باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرب نعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل مدينة كورنثوس في الإصحاح الثاني في عدد 14 بيختم الإصحاح بهذه الفقرة: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ لأننا لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. خريستوس أنيستي، المسيح قام. بهنئ دخول المسيح أرض مصر، نحتفل به بكرة في أول شهر يونيو، 1 يونيو من كل عام، وده أحد الأعياد السيدية. نحتفل به يوم 24 بشمس من كل سنة، وده احتفال تتميز به كنيسة مصر. بنتذكر إخوتنا وأبنائنا الأحباء اللي استشهدوا في حادث ألمانيا الأخير، ونتذكر حياتهم، روحياتهم، وإيمانهم القوي، ونتعزى بأن الله اختارهم وهم في الطريق إلى الدير. اللي بيبقى رايح الدير ده رايح ونفسه مستعدة، والدير أصلا موضع صلاة وموضع رفع للقلب. ونتذكر أنهم غالبا كانوا صايمين رايحين علشان يتناولوا زي عادة كل اللقبات في زيارة الدير، ناخد بركة الدير ونتناول من الأسرار المقدسة، ورايحين لمواضع الصلاة. ثم مع تداعيات هذا الحادث بكل قسوته وعنفه ظهر إيمانهم وحقيقة حياتهم في اللحظات الأخيرة اللي قدموا فيها دماءهم. ورغم القسوة ورغم المرارة ورغم المعاناة، إلا أننا نؤمن تماما أن الله هو صاحب الأمر أولا وأخيرا. نحن نؤمن بوجود الله، وفيه وبه نحيا ونتحرك ونوجد، ونؤمن أن لا شيء يتم على الأرض إلا بسماح منه، إنه هو ضابط الكل، هو يضبط كل شيء. وإن كنا نرى القسوة والعنف والإرهاب والجريمة، ولكن عين الله ترى كل شيء قبل أن يحدث وأيضا بعد أن يحدث. وعين الله تعطي الفرصة، تلو الفرصة من أجل توبة الإنسان. فالله من طبيعته أن يتمهل، ولكن الكلمة الأخيرة دائما لله. وإذا كنا نؤمن أن الله ضابط الكل، نذكر إخوتنا ونذكر أسرهم، كبار وصغار وشباب وشابات وأطفال، ونذكر هذه الباقة التي اختارها الله في هذا الحادث. هذا هو إيماننا. ورغم الألم الشديد اللي في هذا الموضوع وتألم الكنيسة وتألم الأقباط وتألم المصريين في قطاع كبير منهم في هذا الحادث الذي أولا وأخيرا يسيء إلى مصر على مستوى العالم. ولأن مصر وطن مهم في العالم كله، فكل صغيرة وكبيرة تحدث هي تحت المجهر لكل العالم والعالم يذكر. طبعا بسبب الحادث ده تعزيات كثيرة جاءت إلينا من الخارج ومن الداخل، وجاءت تعزيات من رؤساء ومن بطاركة ومن قادة كنائس، وتعزيات في داخل مصر من مسؤولين كبار وعلى رأسهم السيد الرئيس. وهذه التعزيات كلها تعزي قلوبنا. وربما لما قامت مصر بجزء من هذا الطار وقاموا بالضربات الجوية اللي وقعت بعد الحادث بساعات، فيها جزء من الطار من أجل مصر كلها. أنا أقدر انفعال أبنائنا الأحباء والمشاعر الملتهبة، أقدر ذلك كثيرا. وطبعا من ساعة الحادث وإحنا في اتصالات مع مسؤولين كتير ومع مقابلات أيضا من أجل هذا الأمر، ومكتبنا المكتب البابوي في اتصالات مستمرة مع جهات كثيرة، سواء جهات طبية أو جهات أمنية أو جهات محلية. وأنا أعلم تماما أن مصر تتكامل بشعبها، أرجو أن يكون هذا واضحا. مصر تتكامل بمسلميها ومسيحييها، ووجود المسيحيين والمسلمين معا هو الذي يشكل هذه اللوحة التي نسميها مصر. ولا غنى لأحد عن الآخر. وأرجو أن يكون مفهوما لدى الكافة ولدى العامة أننا ندعو بالتعقل في مواجهة هذه الأزمات وهذه الحرب الجديدة على وطننا. الحقيقة هو بمثابة نزيف في جسد مصر، وعلمونا في الطب أن النزيف أخطر الأعراض، أخطر عرض يصيب إنسان في أي حاجة طبية أو صحية هو عرض النزيف. فالنزيف زي دم الإنسان، إذا كان الإنسان فيه 6 لتر دم، فالنزيف ده معناه أن 6 بيبقوا 5 بيبقوا 4 وينتهي الإنسان. أرجو أن ينتبه الجميع إلى هذه الحقيقة. والنار لا تطفئ النار لنا جميعا، الأحداث لا تطفئ بالانفعال، ولا الآلام تطفئ بالانفعال، النار تطفئ بالماء. ولذلك أنا أتوقع من جهات في مصر، جهات مسؤولة، أن تقوم بدورها كاملا. لأن هناك في بعض الجهات ودون أن أسمي تحتاج أن تتكامل أو يكون فعلها فعل واضح وعامل من أجل إنقاذ مصر من هذه الحرب الشرسة. نحن نحتاج الصبر والهدوء، نحتاج التعقل والفكر والحكمة في كل كلمة. وكنا الصبح بتكلم ويا السيد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وكنا بنتناقش في أمور كثيرة، ويوافقني في مكالمة كانت طويلة أن لازم الجهات تتحرك من أجل سلامة مصر ومن أجل سمعة مصر. وما حدث الحادث الأخير هو حادث بشع بكل المواصفات بكل تفاصيله، ولكننا نؤمن أن يد الله موجودة وأن الله يعمل ويرى ويتمهل. ويجب أن يكون هناك عدم تهاون مع أي فكر أو عمل متطرف بأي صورة، سواء صورة إعلامية أو غير إعلامية، التهاون حتى مع صحة الإنسان يأتي بعواقب وخيمة. ولذلك أنا أدعو الجميع وكل ما في مسؤولية أن يعمل وأن نعمل جميعا من أجل عدم التهاون مع هذا التطرف. لأننا قلت مصر، مصر هي إيه؟ هي أنت وإنتي وأنا، هي دي مصر، هي كل مواطن ماشي في الشارع، هي دي مصر. مصر مجموعنا جميعا هو اللي يكون ويكمل هذه الصورة وهذه اللوحة. الأمر يحتاج إلى هذه المسؤولية المجتمعية لنا جميعا. أبنائنا الأحباء الذين صاروا شهداء، وأبنائنا الأحباء الذين صاروا معترفين مصابين وجرحى، هما زاد إيمان للكنيسة وللإيمان ولإسم المسيح، سواء الصغار أم الكبار. أنا أقول أنني أفتخر بهم، أفتخر بكل واحد فيهم وباسمهم، وأفتخر بأسرهم اللي عاشوا فيها وارتبطوا بيها وارتبطوا أيضا بالكنيسة. وهذا افتخار أن يكون ما نقرأه في السنكفار نعيشه على أرض الواقع. نحن نقول عن كل إنسان رقد على رجاء القيامة، أما هؤلاء فقد اختارهم الله في زمن القيامة. ولذلك أنا أرى نفوسهم تتهلل، وإن كان نفوسنا نحن تتألم، ولكن فرحهم وانطلاقهم واختيار الله ليهم يعزينا كثيرا. أعزي كل أبنائنا وكل الأسر، الأباء الكهنة والأباء الأساقفة في عبرشيات المنطقة، وأيضا في دير الأنبا صموئيل، ونصلي جميعا من أجل أن يسكب الله سلامه وهدوءه على الجميع، وأن يحفظ مصر من هذا الشر. ونصلي أيضا من الذين يتطرفون في فكرهم. انظر إلى حياتك التي على الأرض، مهما استطالت فهي قصيرة. سيأتي يوم ستترك الأرض وستقف وحيدا أمام الديان العادل، أمام الله خالق السماء والأرض الذي عينه لا تغفل ولا ينام. ستقف أمامه وستقف معك كل أعمالك وكل ما اقترفته يداك، وسيكون ماثلا أمامك. وكما يقول الكتاب المقدس في يوم الدينونة، من هول ما يحدث ينادي الإنسان الجبال لكيما تغطيه. تخيل كده، واحد من هول موقفه في يوم الدينونة ينادي الجبال لكيما تغطيه من وجه الجالس على العرش. انتبه أيها الإنسان البعيد عن الله، لا تفرح بقروش عديدة من أجل أن تخون ضميرك وتخون بلدك، من أجل أن تفكر في أي شر تصنعه. فالشر شر، والقتل قتل، وسفك الدم خطية أمام الله، وهذه الخطية غير مقبولة مع سائر الخطايا في كل الأديان. انتبه لألا تمضي منك الفرصة وتجد نفسك في بحيرة النار المتقدة بالكبريت، وتجد نفسك في حالة من الندم الشديد لا يستمر يوما ولا اثنين، يستمر إلى الأبد. انتبه. أما أنتم أيها الأحباء فارفعوا قلوبكم دائما بالصلاة. في ناس بتتشغل بالفيسبوك، وناس بتتشغل بالأخبار، وناس بتتشغل بالتعليقات، بدل ما تضيع وقتك في حاجات لن تفيدك في السماء، ارفع قلبك بالصلوات، اجعل وقتك بالقراءات المقدسة. انتبه لحياتك الروحية وأفكارك القلبية واستعدادك الداخلي على الدوام. وتذكر هؤلاء الأبناء الأحباء مع غيرهم الذين سبقون إلى السماء. هؤلاء جميعا كما يقول الكتاب المقدس في الفقرة التي قرأتها شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. اللي بيقول الكلام ده القديس بولس الرسول. وأرجوك تلتفت لمعنى الكلمات. شكرا لله اسلوب الشكر، نحن لا نملك الا اسلوب الشكر، ونصلي كل يوم ونقول نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. شكرا لله الذي يقودنا، اللي ماسك ايدينا هو الله ويقودنا في موكب نصرته. موكب كبير، كلنا عارفين كلمة موكب، وموكب طويل وعبر الأجيال والأزمان ويقف فيه صفوف وصفوف. ولو عايز تقرأ عليه كتير في سفر الرؤيا، ستجد هذه المواكب التي تقف وتسبح أمام الله في موكب نصرته. وأرجوك تاخد بالك، مش موكب نصرتي، موكب نصرته عائد على المسيح نفسه. في موكب نصرته في المسيح كل حين. وهذا الموكب الذي يضم أشكال من كل الذين عاشوا في القداسة، سأحكي لك عن بعض الذين يقفون في هذا الموكب. ربما أنت تعلم البعض. ماري مرقس واقف في الموكب ده، وأول الموكب ده في أمنا العذراء، وراها كده مجموعة أطفال كتير اسمهم شهداء بيت لحم، وفيهم واحد واقف منور اسمه القديس استفانوس، وأباء رسل كتير وتلاميذ الرسل، وليس في منطقتنا دي بس ولكن في سائر العالم. ونسمع عن وجود هؤلاء القديسين، البعض نعرفهم بالأسماء والبعض لا نعرف أسمائهم. هؤلاء هم الذين عاشوا في القداسة. القداسة ملهاش شكل معين، سمات معينة خالص، لكن عاشوا قلوبهم مقدسة بأي صورة الله يراها. هؤلاء القديسين الذين عاشوا وعاش المسيح في وسطهم وفي قلبهم، وعاشوا يروا المسيح في كل يوم، حتى لو كان طفل صغير يشعر أن المسيح أمامه في كل يوم. يمكن داود النبي بيفكرنا وبيقول جعلت الرب أمامي في كل حين، هو قدامي. عاشوا وشايفين المسيح ليس بعيونهم الجسدية ولكن بعيونهم القلبية. وعاشوا حتى لو كان في زمن في حياتهم بعاد عن المسيح، ولكن في وقت معين يروا المسيح مشرق في قلوبهم. ودي مش مرتبطة بسن، ده ممكن طفل صغير، ممكن شاب أو شابة، راجل كبير، ست كبيرة، أي إنسان. بولس الرسول واحدا من هؤلاء، قضى نصف حياته بعيدا عن المسيح، وعندما رأى المسيح بعيني قلبه في النصف الآخر تغيرت حياته تماما وصار واحدا من القديسين ووقف في هذا الموكب. صور كده طابور كبير هيحصل على شيء معين، ويجي حد يقول لك لا ملكش مكان في الطابور في الموكب، قد ايه حزنك وقد ايه تعبك. ولذلك كلنا نعيش في هذا الموكب. واحكي لك بعض النوعيات اللي ممكن تنضم وتعيش في هذا الموكب. اول نوع المحبون الذين امتلأت حياتهم بالمحبة. فمحبة المسيح هي التي تحصر حياة الإنسان، والمحبة محبة المسيح هي التي تأثر القلب. يقول لنا الكتاب كده بصورة لطيفة قوي: من سخرك ميل امشي معه ميلين. الميل الاول هو الميل الطبيعي، يمكن اللي له اجرة، ما هو بيسخرك، ولكن الميل الثاني هو ميل المحبة. عارفين زي ايه؟ اليس 5 عصافير تباع بفلسين وواحدا منها ليس منسيا امام الله؟ الواحد ده اللي فوق البيعة هو بتاع المحبة، المحبة التي في قلبك، المحبة الحقيقية. وكما قال القديس يوحنا الحبيب: نحن لا نحب لا بالكلام ولا باللسان. محبة الكلام واللسان دي رخيصة، نحن نحب بالعمل والحق، بالعمل الحقيقي. أعمال المسيح، أعمال المحبة التي تقدم من أجل المسيح تشبه الرائحة الزكية. المحبة دي أنا مش همشي في الشارع وأقول للناس أنا بحبك، مش هي كده، ولكن أعمالي وكلماتي وسلوكي يعبر عن هذه المحبة، محبة الإنسان. والمحبة تظهر في كل المواقف، حتى مواقف الضيق. يمكن تتذكروا معي إبراهيم ولوط لما حصل ما بين الرعاة اللي عندهم نوع من الخلاف، محبة إبراهيم هزمت هذا. والمحبة التي قال عنها السيد المسيح ونتعلمها: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. أقول له: يا رب إزاي أحب عدوي؟ إزاي أحب عدوي؟ تحب عدوك كما يحبه الله، فالله يحب الإنسان وإن كان لا يحب خطيته ولا يحب سقطاته. النوع الأول المحبون الذين يقدمون المحبة. واعلم أن المحبة هي احتياج الإنسان في هذا الزمان، هي الاحتياج. العالم النهاردة ليه فيه الشر وفيه العنف؟ عشان صار خاليا من المحبة. ويمكن من الحاجات العجيبة، يمكن كل الفنون والأفلام واللي بيتعرض في وسائل الإعلام كله بيتكلم عن الحب الأرضي، ولكن الحب الحقيقي الذي يملكه الإنسان ويأخذه من المسيح شخصيا هو ده الذي يحتاجه العالم. العالم مريض، ومرض العالم لا يشفيه إلا حب المسيح وانفتاح القلوب للمسيح. ولذلك المحبون الذين يقدموا المحبة هذا هو احتياج العالم، وهؤلاء يقفون في موكب النصرة. النوع الثاني من اللي واقفين في موكب النصرة، ودول ملايين الملايين، هم التائبون. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة. والأمر الوحيد الذي يفرح قلب الله هو توبة الإنسان، توبة الإنسان. ويقولون أن التوبة على الأرض الإنسان ما يشعرش بيها، ولكنها تهز السماء. التوبة هي أن يعود الإنسان إلى حضن الله، يعود الإنسان إلى حضن الله. التوبة هي أن يجعل الإنسان قلبه موضعا مريحا لله، مسكنا مريحا لله. تصور ربنا خلقك ومش لاقي فيك حتى يرتاح فيها، لا عقلك عارف يرتاح فيه ولا قلبك ولا جسدك ولا سلوكك، لأن الخطية تمنع هذا. أما عندما يتوب الإنسان فكأنه يقدم موضعا مريحا لله في قلبه، فيأتي الله ويسكن في ذلك القلب ويتهلل الإنسان ويفرح. التوبة هي التي تفرح قلب الله. هكذا رأينا في قصة أغسطينوس التائب وشفيع التائبين، ورأيناها أيضا في قصة مريم المصرية والقس زوثيمة، ورأيناها أيضا في توبة هؤلاء عمالقة التوبة زي القديس موسى الأسود، والذين يتوبون كل يوم. الذين يجعلون قلوبهم نقية. وزي ما انت عارف الآية الجميلة اللي بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أصل الموكب ده اللي هيقف فيه هيشوف المسيح، خارج هذا الموكب لن يرى الإنسان المسيح. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. النوع الثالث أصحاب النسك، الذين تخلوا عن هذا العالم، عايشين في العالم ولكن لا يستعملوا العالم ولا يشدهم العالم ولا يجذبهم. إنسان مترفع فوق الترابيات. هؤلاء الذين قدموا ذواتهم وحياتهم من أجل المسيح بالنسك، أحيان بنسميه في بعض كتب الكنيسة يسموه الاستشهاد الأبيض، زي الأباء النساك اللي بنقرأ عنهم ويعيشون في الجبال والبراري وشقوق الأرض. نسمع عن القديس أنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا والأباء الكبار القديس أنبا مكاريوس والقديس الأنبا بخوميوس، وآلاف من التلاميذ وملايين امتلأت بيهم البراري والصحاري في كل مكان. الإنسان الذي ينتصر على ذاته، الإنسان الذي يستطيع أن يهزم الذات والهوى الشخصي، الإنسان الذي يحاول وهو يعيش في حياته أن يمنع نفسه عن كل ما على الأرض لكي ما تكون كل حياته من أجل المسيح، نظرته قلبه أفكاره مشغول بالمسيح. نسمع عن القديس أنبا بيشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، معظمكم يعرف سيرته وحياته وكيف أنه كان إنسانا بسيطا جدا. وعندما ذهب الرهبان معه علشان يشوفوا المسيح على الجبل، كان المسيح يتراءى له كثيرا، والرهبان حبوا يشوفوا المسيح. أما هذا الناسك العظيم فكان متقدم في الأيام، خد بعضه الرهبان كلهم جروا وراحوا على الجبل عشان يشوفوا المسيح. أما هذا الإنسان الناسك المعنى الحقيقي للنسك، أو كما تعلمنا الكنيسة في كل قداس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته تزول. طوبى للإنسان الذي يترفع عن كل هذا وتصير حياته هي حياة ليست في الأرض ولكن في السماء. بيمارس حياته على الأرض لكن كل فكره وكل حياته وكل قلبه في السماء. القديس الأنبا بيشوي عندما أراد أن يذهب مع الرهبان لرؤية المسيح وقابله الرجل الكبير في السن وطلب في الآخر أنه يشيله ويمشي، وأدرك في النهاية أنه حمل المسيح. حبيب مخلصنا الصالح، نحن نحمل المسيح في قلوبنا، نحمله في أفكارنا، نحمله في كلامنا. الناسكون. أما الفئة الرابعة في هذا الموكب، موكب النصرة في المسيح كل حين، فهم الشهداء. هؤلاء الذين لم يمنعوا دمائهم وحياتهم من أن يقدموها من أجل الله. نقرأ في التاريخ قصص وقصص وقصص عن الشهداء، وكتاب السنكسار مليء بنوعيات. لسه من فترة قليلة كنا بنحتفل بتذكار القديسة دولاجي وأولادها في إثنا، ومن بداية الشهر احتفلنا بالشهيد ماري جرجس والشهيد العظيم ماري مرقس الرسول، واحتفلنا بالقديسة ديميانا والأربعين عذراء معها، واحتفلنا بأرمية الشهيد أرمية النبي والشهيد، واحتفلنا احتفالات كثيرة. هؤلاء الشهداء في كل زمان دماءهم غالية جدا أمام الله. وعلشان نعرف إن الشهداء تضعهم الكنيسة في المرتبة الأولى بعد الأمنا العذراء والأباء الرسل، نحط شهداء. يعني من الحاجات اللطيفة اللي نعرفها مثلا لما نيجي نسمي كنيسة على اسم البابا أثناسيوس، وده من عظام البطاركة، والقديسة ديميانا الشهيدة، ودي بنت. لما نيجي نسمي لازم نقول اسم القديسة ديميانا الأول، نقول القديسة ديميانا العفيفة ديميانا ثم البابا أثناسيوس الرسول، لأن الكنيسة عبر تاريخها تقدر وتقيم دم الشهداء. هؤلاء الشهداء يقفون في هذا الموكب، موكب النصرة. وزي ما بيقول في رسالة سالونيك الثانية: نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. الموضوع ده في هذا الموكب الكبير الذي يقف فيه الشهداء، كأن الشهداء هم أنوار في هذا الموكب، نور هذا الموكب. وعندما فليضئ نوركم قدام الناس، قدام الناس. في ناس ما كانتش تعرف الكنيسة القبطية، في ناس في العالم ما يعرفوش ايه الكنيسة القبطية، لكن يوم ما وقعت استشهاد ابنائنا الاحباء في ليبيا، فاكرين سنة 15، الناس عرفت الكنيسة القبطية. يعني صار هؤلاء الشهداء كارزين باكثر من عمل كل الاباء. شوفوا بقى الاباء السقفة والاباء المطرنة والاباء الكهنة والشمامسة والخدام، وفي مواضع ما تعرفش الكنيسة القبطية. اما هؤلاء في استشهادهم كانوا سبب في معرفة ايه هي الكنيسة القبطية، وايه هم المصريين الاقباط دول، وعايشين فين، وايه تاريخهم، والعالم كله يتكلم في هذا. عشان كده صاروا مستحقين للأكاليل. يقول لنا الكتاب، أرجوك تاخد بالك من التعبير: في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته. يظهر بنا رائحة معرفته. الريحة ما بتتكلمش، ما لها الصوت، ما بتمسكش ميكروفون، ولا بتتكلم تكتب على الفيس ولا على السوشيال ميديا. رائحة المسيح ما بتعملش كده، لكن هذه الرائحة رائحة، يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان من خلال الشهداء. يعرف اسم المسيح أكثر وأكثر، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. الإنسان الذي لم يعرف المسيح وقلبه مظلما، فيقول لنا هنا: عندما تأتي الفرصة، لأننا رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، واحد بيرفض، بيعاند، مش عايز يشوف نور المسيح، ولأولئك رائحة حياة لحياة. كتير وقفوا في الموكب ومنعرفش أسمائهم. تعالوا كده وياي، ايه رأيكم الأربعة اللي نزلوا المفلوج من السقف علشان صاحبهم ومحبتهم لصديقهم المريض عشان المسيح يشفيه، اسمائهم ايه؟ ما نعرفش، ولكن اعمالهم جعلت لهم موضعا في هذا الموكب. تعالوا نتذكر يوسف النجار. يوسف النجار ده ظهوره محدود جدا في الانجيل، وكلماته محدودة للغاية، ولكنه يقف في الموكب ويحمل لقب حامي سر التجسد. والعذراء مريم وهي على قمة هذا الموكب لم نراها تتكلم سوى بضع كلمات في الكتاب المقدس، والتي نمجدها ونطوبها في الصباح وفي المساء ونقول نعظمك يا أم النور الحقيقي في كل يوم ونكررها واقفة في هذا الموكب. يا إخوتي الأحباء، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. إن كنا نتألم بالحقيقة في قلوبنا من أجل انطلاق هؤلاء واستشهادهم، ولكننا في عمق القلب نراهم متهللين بأكاليل الشهادة في السماء، نعزي نفوسنا ونعزي أسرهم الحبيبة، ونعزي كنائسهم، ونعزي إبرشيتهم، ونتذكرهم دائما في هذا، ونرفع قلوبنا ونطلب صلواتهم من أجل سلامة الوطن، ومن أجل سلامة مصر، ومن أجل السلام الذي يحل في القلوب. نصلي أن يحفظ الله هذه البلاد من كل شر، وينبغي أن ننتبه جميعا. فإن كانت هذه الأمور التي تحدث وضد الأقباط، ولكنها أيضا في أحد أهدافها الخبيثة أن تكسر الوحدة الوطنية التي تجمعنا جميعا كمصريين، لننتبه جميعا. ولما يبقى إنسان عيان ولا تعبان مفيش حد بيقع في عيره، لما بتلاقي إنسان عيان أو تعبان أو أثر في حاجة مش بتقف تعاتبه، أنت بتقف تشدد من أذره. وزي ما بيقول الكتاب شجعوا صغار النفوس، ينبغي نحن كمصريين جميعا أن نشجع بعضنا بعضا، نشجع كل هيئة وكل مسؤولية وكل مسؤول من أجل سلامة ومن أجل هذا المجتمع الذي أحبه الله. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا مرضية أمامه إلى النفس الأخير، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.